والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين والله جزاهم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. إذن كان الحديث في الترتب، وأثبت المصنف بأن الترتب تصوره ممكن وجدانا، وإذا كان تصوره ممكن وجدانا تصوره يقترن بتصديق به، ووقوعه في الشرعيات وفي العرفيات في الموالي العرفية وحتى في الشرعية أيضا في الأمثلة التي ذكرها واردة. وحينئذ يأتي الكلام في دفع الإشكالات، والإشكال الذي ذكر في البين هو إشكال مفهوم آخر، وهو أنكم أنتم فررتم من غائلة طلب الجمع بين ضدين فوقعتم فيها. كيف؟ قال أنه في حالة العصيان وفي فرض العصيان يبقى الأمر بالأهم، خطاب الأهم قائم، لأن خطاب الأهم غير مقيد، وخطاب المهم تحقق شرطه هو العصيان فهو قائم أيضا، فيكون أيضا جمعا بين طلب الجمع بين الضدين. المرحوم السيد الخوي وغيره أيضا تصدوا للجواب عنه بأن لا يتحقق جمعا بين الضدين، وإنما هو جمع بين المطلوبين وبين الطلبين. هنا طلبان، لكن هذا الطلبان لهما مطلوبان مختلفان، ولا يمكن بحال الجمع بين الطلبين، لأنك إما أن تكون ممتثلا وإما أن تكون غير ممتثل. إذا كنت ممتثلا فلم يتحقق شرط المهم وموضوع المهم، وإذا كنت عاصيا فحينئذ تحقق موضوع ويتحقق ويكون موضوع المهم هو الذي يكون متحققا. الكلام إذن خطاب المهم والأمر بالمهم بين بتشقيقه أن خطاب المهم يدور مدار العصيان، وما دام العصيان باقيا حينئذ يكون مطلوب كل منهما مغاير لمطلوب الآخر، ظرف إطاعة الأهم غير ظرف إطاعة المهم، والأمر بالضدين أن تكون مطيعا لهما معا. الأمر بالضدين يعني طلب الضدين، يعني طلب طاعتهما معا، وهذا لا يتحقق هنا بالتأكيد، وهذا لا يمكن تحقيقه هنا، لأن هذا هو طلب الجمع بين الضدين. طلب الجمع بين الضدين اللي هو محال، يعني طلب امتثالهما وطاعة الخطابين معا، وهذا غير ممكن، ظرف وطاعة المهم هو غير ظرف وطاعة الأهم. وهذه انحلت. فإذا يكون العصيان هو شرط لتحقق فعلية خطاب المهم. هنا اجي تعرض إلى محل إلى إشكال آخر، تعرض إلى بحث آخر ولا جهة أخرى من جهات البحث، وهي أن هذا الشرط اللي هو العصيان هل هو شرط مقارن لفعلية الخطاب لفعلية الأمر، أم هو على نحو الشرط المتأخر، أم أن الواجب المهم هو على نحو الواجب المعلق؟ يا بل ليش تعرضت لهذا الأمر؟ قالوا لأن شرط العصيان، قالوا لأنه إحنا عندنا وجوب وعندنا واجب، زمان الوجوب قد يكون متحدا مع زمان الواجب، وقد يكون ماذا؟ مختلفا. زمان الوجوب قد يكون متقدما وزمان الواجب متأخرا. عندنا شيء آخر ثالث وهو ظرف الامتثال وزمان الامتثال. زمان الامتثال قد يكون هو نفسه زمان الواجب وهو المعتبر، وقد يكون متأخرا عنه، يعني الواجب الآن ضع ظرف الامتثال يكون متأخر. إذا كان زمان الواجب الآن وظرف الامتثال متأخر، هذا يكون كالواجب المعلق. وهذا الشرط، وهذا الشرط الذي جعل منه هو العصيان، قد يكون الواجب قد أخذ به على نحو الشرط المقارن بعد مشكلة، أو يكون على نحو الشرط المتأخر. يقول تصويركم الذي صورتموه أن ظرف الامتثال وهو العصيان، إما أن يكون على نحو الشرط المتأخر، وإما أن يكون مأخوذا في الواجب على نحو الواجب المعلق، وكلاهما لا يقول بهم المرزى النائيني، والمرزى النائيني يقول بالترتب. فيا مرزى النائيني، إما أن تقول بالترتب وترفع اليد عن إمكانية، عن عدم إمكانية واستحالة الواجب المعلق والشرط المتأخر، أو لا تقول أتمسك أن الواجب المعلق مستحيل والواجب المشروط بشرط المتأخر مستحيل، فلازم ترفع اليد عن الترتب، فيجب رفع اليد عن الترتب أيضا.
شنو يعني منظور عرفي؟ يعني هو من يشوف من تأخر هذا الزمن التأخر، وإذا نجي ماكو زمن واجب إلا هو الزمن الامتثال متأخر على الواجب حسب العقل. يعني ما عندنا واجب يصير الزمن متحد، يعني عقلا ما يمكن.
الزمن متحد؟ لا لا،
احنا زمن الامتثال دائما متأخر ولو بلحظة.
زمن الامتثال دائما متأخر عن شنو؟
عن زمن الواجب.
شنو يعني؟ عن فعلية الواجب.
فعلية الواجب
اي، فيكون مقارن له هذا التأخر
برضه عرفا مقارن.
اي ما يخالف عرفا مقارن، لكن الكلام انه هل اخذ على نحو الشرط المتأخر؟ هل أخذ على نحو الشرط المتأخر؟
والشرط ناظرين مثل مسألة الغسل مع الاستحاضة، لما يكون فارق زمن ملحوظ زمن، هذا ما في ملحوظ زمن، شلون نسمي شرط متأخر أو أسمي معلق؟
إي، فهل يجب أن تكون فعلية الخطاب متقدمة على العصيان؟ لو لا، إحنا خلينا نكمل تصويرها ونشوف. فإذا المرزى النائيني ذهب إلى هذا التصوير، لأنه أشكل عليه بأنه إما أن تقول بإمكانية الشرط المتأخر وهو الواجب المعلق، وإما أن ترفع اليد عن الترتب. فالمرزى النائيني في مقام الجواب والتحليل إجا قال أصلا العصيان هو شرط مقارن، العصيان هو شرط مقارن وليس هو مأخوذ على نحو الشرط المتأخر. فحل المشكلة وين؟ حل المشكلة من هذه الجهة، أن العصيان هو شرط مقارن، وأن فعلية الخطاب هو بفعلية موضوعه، لأن العلاقة ما بين الموضوع وبين الحكم هي علاقة العلة والمعلول، والشرط هو جزء من أجزاء الموضوع. فلا يمكن تصور تقدم الموضوع وعدم الحكم، ولا يمكن تصور الحكم من دون موضوعه، لأن العلاقة بين الموضوع وبين الحكم حتى يكون الحكم فعليا هي علاقة العلة والمعلول، يعني كالعلة والمعلول. فإذا افترضنا أن الموضوع تحقق والحكم لم يتحقق، فإذا هذا ليس موضوعا، وإذا افترضنا أن الحكم تحقق وأصبح فعليا وموضوعه لم يتحقق بعده، فمعناه شنو؟ تحقق المعلوم من دون علته، وتحقق الحكم من دون موضوعه، والشرط هو جزء من الموضوع. لو من الشرط هو جزء من الموضوع، حينئذ يجب أن تتحقق هذه كلها في وقت واحد. فأنا عندي هناك عصيان الخطاب الأهم وامتثال المهم، هذه كلها مع فعليتي، مع فعليتي خطاب المهم، هذه كلها في آن واحد، فكلها تكون على نحو الشرط المقارب ولا تكون على نحو الشرط المتأخر أو المعلق. نعم هناك تقدم رتبي بينها، تقدم رتبي بينها يعني شنو؟ يعني هناك أمر بالأهم هو الحاصل أولا، ثم يصير عصيان للأمر بالأهم، فإذا صار عصيان الأمر بالمهم يتحقق الأمر بالمهم، فإذا صار أمر بالمهم نتيجة تحقق الموضوع هي تحقق الامتثال. فيقول في مقام الرتبة أنا عندي تقدم وتأخر رتبي، أكو مقام تأخر رتبي بينهما، هذا أول شيء عندي أمر بالأهم يصير عصيان له، ثم يصير الأمر بالمهم، ثم يصير شنو؟ امتثال الأمر بالمهم. فيقول هذه بالرتبة وهذا التقسيم هي أكو تقدم وتأخر لكنها في آن واحد، يعني امتثال المهم في نفس الوقت أكو عصيان للأهم، مو أني أقول أن يا بي أنا قررت العصيان، هذا صار عزم، صار بناء، والعزم والبناء ليس هو الشرط. أنا أقول يا بي أنا قررت أن أعصي، فهذا هو الموضوع لفعلية الخطاب؟ يقول لا، فعلية الخطاب هو نفسه في نفس الآن، في نفس الآن الذي أنت تمتثل للمهم أنت عاصي للأهم، ما عندنا بينات تأخر زماني أنه بعد زمان ثاني أو ثانيتين، فكلها حاصلة في وقت واحد. فلما يكون كلها حاصلة في وقت واحد حينئذ يكون الأمر كذلك. نعم مقام الجعل يختلف عن مقام المجهول، الجعل ومقام إصدار الخطاب نعم يكون متقدما كما هو الغالب، مقام الجعل ومقام الخطاب يكون متقدما، أما مقام المجعول وهو الواجب وفعلية الحكم فإنه لا يتقدم ولا يتأخر عن زمان الامتثال ويكون مع زمان الامتثال. السيد الخوي مرحوم السيد الخوي رحمة الله عليه يقول الملاك في الترتب هو ليس الملاك في الواجب المعلق والشرط المتأخر، الملاك واعتبار أن هذا الشرط المتأخر أو لا، يعني الشرط المتأخر ماذا يقتضي؟ يقتضي أن يكون خطابا فعليا، وهذا الخطاب فعلي في حقك له شرط متأخر، فإذا تحقق الشرط كشف عن أن الخطاب كان فعليا في موقعه، وإذا لم يتحقق الشرط كشف عن أن الخطاب لم يكن فعليا في حقك. فحينئذ يعني العصيان إذا ما تحقق، إذا كان العصيان نحو الشرط المتأخر ولم يتحقق العصيان كان أنا بطلت، بدأت الامتثال وصلت الركعة الثانية أستغفر الله ربي أنا السؤال بطلت، كشف عن ماذا؟ عدم وجوب خطاب بالمهم، هذا الشرط المتأخر، الشرط المتأخر إنما يكشف عن عدم وجود خطاب بالمهم عندما بدأت الامتثال، هذا يعني هذا تأثير الشرط المتأخر. الشرط المتأخر يقول، لأن الشرط المقارن يقول لك أنت في بداية العمل لازم الشرط متوفر، هنا العصيان يجب أن يتحقق ويتوفر في كل أزمنة الامتثال، معناه أن أنا لو أبدأ أقول الله أكبر أنا عاصي في هذه اللحظة، لكن هل هذا العصيان متحقق إلى آخر العمل؟ بعدك ما أدري. فلذلك يقول على الأفضل على نحو الشرط المتأخر، فإذا اعتبرناه شرط متأخر إيش راح يأثر؟ هل يبطل الترتب؟ يقول ما العلاقة بالترتب، ملاك الترتب هو عدم طلب الجمع بين الضدين، هذا ملاك الترتب ورفع هذه الغائلة، ملاك الشرط المتأخر أنه إذا لم يتحقق الشرط يكشف عن عدم وجود الخطاب في الأول. هذا المقدار. ها؟ شنو يعلم؟ شنو عند علي بغيب؟ وإذا مقبول؟ يا بطل أبعد هيك. شنو يعني؟ ما العلاقة؟ لا أنت مرتين خب هاي من الأول أنا عاجز عن الإزالة. أنت اللي تصور المسألة أنا عاجز عن الإزالة حتى يسقط خطاب الإزالة تماما. في هذه الحالة قاعد تفترضها أنا عاجز. الحسينية المسجد مقفول وماكو ماي وماكو ما أقدر أزيل النجاسة. خطاب الأهم سقط لأن الخطاب الأهم يسقط بالعجز عنه، بالعجز عن امتثاله. لا هو الشرط المتأخر شنو معناه؟ الشرط المتأخر هو أن يكون العمل فعلي الواجب. فعلية الواجب يعني شنو؟ يعني الآن أنت مكلف بأداء الواجب، فالآن أنت مكلف بأداء جيد أديته. الشرط المتأخر شنو؟ هو شرط بعد انتهاء العمل. هذا الشرط المتأخر. لمثال غسل حائض، غسل مستحاضة، فهذه إذا لم تغتسل كشف هذا عن ماذا؟ أو تعلم أن صومها باطل. لم يكن هناك صوم خطاب بالصوم متوجه، لم يكن الصوم وجوب الصوم فعليا في حقك. إذا تحقق الواجب حينئذ يعلم أن الطلب حينئذ. فإذا تحقق العصيان يعني فهنا نأتي أن العصيان إذا أخذ على نحو الشرط المتوجه، المنزل نائني حاول أن يجعل الشرط شرط مقارن، حاول أن يجعل الشرط شرط مقارن. ليش؟ لأنه يقول أن الشرط المتأخر والشرط والواجب المعلق أنا لا أقول به وأقول باستحالته. الآخرين يجوا علقوا صحة الترتب اللي قعد الشيخ المرزا النائيني وكتب بما يقارب 30 صفحة أكثر، هذا إجا قال له يابا أنت العصيان إما مأخوذ على نحو الشرط المتأخر وإما أن يكون وجوب الواجب المهم وهو الصلاة في أقيم الصلاة هنا على نحو الواجب المعلق. مثل الوجوب الآن الواجب يكون فعليا لكنه معلق بزمانه، مثل الحج معلق على مجيء أشهر الحج، وأنت الوجوب تعلق بذمتك قبل ذي الحجة وقبل أشهر الحج يصير واجب معلق. المعلق زمان الامتثال اللي هو راح يتأخر. فحينئذ أنت قالوا للمرزة إما أن تقول بإمكانية الواجب المشروط بالشرط المتأخر أو ترفع عليه عن الترتب. فراد أن يحل هذا الحل بأن يجعل الشرط مقارن فقط. شلون يجعل الشرط مقارن؟ قال باعتبار أن عندنا إحنا مقامين، مقام الجعل ومقام المجعول. مقام الجعل ومقام صدور الخطاب، صدر الخطاب من الشارع اللي هو الإنشاء. مقام المجعول هو مقام فعلية الوجوب. هذه الفعلية اللي هو الواجب لا تكون فعلية إلا بتحقق موضوعها. يابا الموضوع هنا شنو هو؟ الموضوع هو المكلف العاصي، المكلف بشرط العصيان. المكلف مطلقا ليس هو الموضوع، المكلف بشرط العصيان يعني العاصي، فالعاصي هو الموضوع. فإذا تحقق الموضوع تحقق الحكم، تلبس به الحكم فصار شرط مقارن، فحل الموضوع بهذه الطريقة. المرحوم السيد الخوئي يقول سواء كان شرطا متأخرا ملاك الشرط المتأخر ما له علاقة بالترتب. يعني الترتب نقول به حتى لو قلنا باستحالة الشرط المتأخر، لأن ملاكه ما له علاقة بملاك التواد الترتب، والواجب معلق ما له علاقة بملاك الترتب. الترتب اجى حل طلب الجمع بين الضدين، اجى اراد ان يحل هذه المشكله. فحينئذ من اراد ان يحل هذه المشكله حينئذ ما العلاقه ان هذا الشرط اخذ على نحو الشرط المتاخر او كان واجبا معلقا؟ لذلك يرجع الى كيفيه اخذ هذا الشرط. لكن سواء كان هذا بهذا الشكل او بهذا الشكل، فعليه الخطاب بالمهم تبقى وتتحقق. عدم تحقق الشرط المتاخر يكشف ان الخطاب لم يكن فعليا. هذا المقدار الذي يعنيه وجود وتحقق الشرط المتاخر او عدم تحققه. هذا هو الذي يعني محط الخلاف ومحط الكلام في هذه النقطة. فلذلك السيد الخوي رحمة الله عليه يقول أن المهم، كل المهم هو في يعني معرفة، يعني معرفة وتشخيص متى يكون هناك جمع بين الضدين ومتى لا يكون ذلك. متى يكون هناك جمع بين طلبين ومتى يكون طلب ضدين؟ بالهاي احنا لازم ندقق به. هذه مكان الفاصلة، لا تروحون تدورون شرط متأخر واجب معلق حتى تبطلون الترتب. الترتب ضابطه هذه، أن هذان الواجبان هما أمران وطلبان صدرا من المولى وهما يريد جمع بين الضدين فيكون مستحيلا، أو هما جمع بين طلبين عند طلبين المولى، هذان الطلبان جمعهما شنو في خطاب واحد. لذلك يأتي بالتفصيل يقول هذا احنا لازم نركز عليه. فلذلك يقول لما نجي إلى الصور المتعددة، تارة يكون المولى يطلب أمور متعددة بخطاب واحد، كما يأتي ويقول اكتب واجلس واقرأ، عند طلبات متعددة يقول يا اكتب واجلس واقرأ، أنا في هذا الوقت إن أنا أطلب منك الجلوس والكتابة والقراءة، بنحو كأنه صياغة الطلب كان طلبا واحدا، وأن تؤدي هذه الثلاثة، أن تجمع بين هذه الأفعال الثلاثة، فهذا طلب الجمع، طلب الجمع بين هذه الأفعال بحيث إذا حققتهم في آن واحد تعد ممتثلا. فهذا الباب طلب الجمع. كذلك في بعض الأحيان أنه يطلق المولى أمر أحد الواجبين ويجعل متعلقه غير مقيد بصورة وجود الثاني وعدمه، فأن يقول له اجلس ثم يقول بعد ذلك اكتب عند الجلوس، فنان عند أمرين مستقلين. الأمر الأول قال له اقعد، الأمر الثاني عندما تقعد اكتب. فهناك أمر متعلق بماذا؟ بوجود الأمر الأول. حينئذ يريد أن يجمع بينهما. الثالث، المثال الثالث، أن يكون مطلقان غير مقيد أحدهما بالآخر، يقول له صل وصم، أقيم الصلاة وآتوا الزكاة. فهنا المولى شنو؟ هنا شي يريد له؟ بالنتيجة هو يريد يصوم ويريد يصلي. فهنا تلاحظ في كل هذه الموارد أكو طلب جمع، اجمع بين الكتابة والجلوس والقراءة، اجمع أن أول شيء اجلس ثم اكتب عند الجلوس، اجمع بين الكتابة والجلوس. هنا همات أكو طلب نتيجة الجمع، أن أنا أؤدي الصلاة وأقيم الصلاة وأؤدي الزكاة، أقيم الصلاة وأؤدي الزكاة. الصورة الرابعة اللي هي أن يكون أحد الأمرين، أحد الفعلين مطلق والآخر مقيد بعدم وجود الأول، اللي هو محل كلامنا. فمحل كلامنا يأمر بالإزالة ويأمر بالصلاة على تقدير الإزالة. فهل هذا من موارد طلب الجمع بينهما؟ يقول في الموارد السابقة أريد يقعد ويكتب ويجلس ويقرأ، أريد يكتب عند الجلوس، فأنا فعلا أريد منه. هنا يقول طلب جمع، صلي وصوم، أطلب أن يجمع، أن يأتي بالصلاة ويأتي بالصوم. هنا لما أقول له أزل النجاسة، بعدين أقول له شنو؟ أقيم الصلاة عند عدم الإزالة، يعني هنا وجدانا يطلب الجمع بين العملين وأن تؤدي العملين. صلي وصوم، يقعد يصلي ويصوم. شو المعنى؟ أتذكر أحد من المدرسة يمكن المتوسطة، معلم المادة كان سمي بإحدى إشكالات على آية التصدق بالخاتم، يعني ما إحنا ما شفنا الجمع بين الصلاة والزكاة في فعل واحد. وارد في الرواية أن الإمام كان يصلي ومد خاتمه فأخذه، قال ما وارد أكو جمع بين الصلاة والصوم، جمع بين الصلاة والزكاة ما وارد. حتى برهن من الأدلة على أنه الآية مثلا ما وارد في مثل هذا المورد. على كل حال، فتارة يكون عندما علق الأمر بالصلاة على عدم الإزالة، هل وجدان هذا طلب الجمع بينهما؟ ليس طلب الجمع بينهما، وهذا هو مناط الترتب. الترتب في هذا المورد، في الموارد الأولى أكو طلب جمع، ثلاث صور من موارد الجمع، اكتب اجلس اقرأ، اجلس واكتب عند الجلوس أكو جمع، صلي وصوم أكو جمع، يطلب الجمع بينهما. أما هنا لا يوجد هناك طلب جمع بينهما، فهذه الصورة ليست من موارد طلب الجمع بينهما. المشكلة وين صارت؟ المشكلة قال بأن الأمرين، يعني الأمر الأول لما يصير مطلق، الأمر الثاني يعني الامتثال والعصيان يتحققان في آن واحد، عصيان الأمر بالأهم وامتثال الأمر بالمهم، وهذا الخطاب أزل وهذا الخطاب المهم يكون فعليا في حقه، لكن امتثالهم ليس بواحدا، ماكو امتثال، فلا يكون طلب الجمع بين الضدين. طلب الجمع بين الفعلين ناظر إلى حالة الامتثال والعمل وعمل الفعلين، أما في مثل هذه الحالة فلا يوجد هناك طلب الجمع بين الضدين. فلذلك يقول أن تصور الترتب مساوق للتصديق به أصلا. أنت إذا تصورت التصور الصحيح، المشكلة في إمكانية تصوره، إذا تصورته فالقبول فيجب أن تقبل به، لأن المشكلة ارتفعت، المشكلة كانت هو طلب الجمع بين الضدين، وطلب الجمع إذا ارتفع حينئذ يكون الترتب هو، فلا يكون هناك طلب الجمع بين الضدين، فلا تكون هناك استحالة في حل الترتب، في بحث الترتب. هذا خلاصة الكلام الذي يتركه، يعني يذكره المرحوم، وبقية الحديث هو إعادة وتكرار في هذه الصورة التي تعطي صحة الترتب وإمكانية موضوعه. والحمد لله.
هو لأنه جاي بإشارة للولي.